الساده الكرام، السلام الله عليكم ورحمه وبركاته. اهلا ومرحبا بحضراتكم وهذه الحلقه من مرصد الاحداث على الهواء مباشره بعنوان مصر وايران، تقارب ام تباعد. معلوم ان ايران يعني هناك قطيعه معها منذ العام 79 من القرن الماضي، من عهد يعني الخميني يعني وثورته المزعومه، ثم ظل ذلك التباعد يعني في عهد الرئيس السابق حسني مبارك او المخلوع كما يسميه البعض، حتى يعني لا يعني نقول او الاستاذ عصام نتجنى عليه. هذا التباعد له اسبابه ومسبباته، ربما هناك امور خاصه، امور شخصيه، امور عقائديه، يعني ايا كان رؤيه مؤسسه الرئاسه على مدار 30 عاما او تزيد في هذا التباعد مع ايران. في حلقه اليوم يعني نطرح هذا السؤال، إيران تقارب أم تباعد، والأسباب لكلا التباعد أو التقارب. يعني إذا كان هناك رأي للتقارب يقول لماذا، رأي للتباعد يقول لماذا. اسمحوا لي في هذه الحلقة أن أرحب بضيفي الكريمين، الأستاذ عصام علي الكاتب وعضو المؤتمر العام لحزب الحرية والعدالة، مرحبا بك.
أهلا بحضرتك.
أيضا مشاهدينا الكرام نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ وليد إسماعيل، عضو ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحب والآل بمصر، مرحبا بك.
حياك الله استاذ محمد.
حياك الله. مباشره مشاهدينا الكرام يعني نطرح السؤال لكلا الضيفين. استاذ عصام، يعني نذكر باختصار وجهه نظرك، هل نتقارب مع ايران ام نتباعد، والاسباب لهذه او تلك، سواء رفض او ايجاب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ومن والاه، ثم اما بعد، الحقيقه ان في مقوله تقول ان المراه كلها شر وشر ما فيها انها شر لا بد منه.
نعم.
الحقيقة أن هذه الكلمة وهذه المقولة لا تصدق على المرأة إطلاقا، ولكنها تصدق بحق على إيران. فإيران ربما تبدو لنا أو لكثير منا أنها شر، وأن كل ما فيها شر، ولكنها شر لابد منه.
نعم.
بمعنى أنها سبب في كثير جدا من المشكلات التي تعاني منها مصر وتعاني منها المنطقة، سواء دول الخليج أو غيره. وهناك مشكلة عقدية كبيرة جدا بين المسلمين السنة وبين المسلمين الشيعة.
نعم.
والحقيقة أن هناك أربع مشكلات أساسية في عجالة سريعة جدا نستطيع أن نرصدها بيننا وبين إيران. أولا، إحنا عندنا الشعب الإيراني حوالي 74 مليون، منه عدد ما بين 15 إلى 20 مليون هم مسلمين سنة. المفاجأة هنا أن عدد السنة في إيران حوالي ما بين 15 من بين 20 إلى 28%. عدد المسلمين
ويقال 35% كمان،
يعني حتى اذا يعني ايا كان الرقم، فاقل شيء انه هو 20%، يعني خمس عدد السكان محرومين من كافه حقوقهم السياسيه ومن كافه حقوقهم الدينيه، حتى اقامه الشعائر الدينيه هم محرومين منها. لك ان تتخيل يا استاذ محمد ان الدوله او ان العاصمه الايرانيه طهران هي العاصمه الاسلاميه الوحيده، وقد تكون العاصمه الوحيده في الدنيا التي لا يوجد فيها مسجد لاهل السنه والجماعه.
لا.
وهذه إشكالية كبيرة، وهذا يسبب لنا مشكلة كبيرة جدا كإسلاميين. بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، فإذا كان المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، فواجب علينا نحو هؤلاء أن نحميهم من هذا. لك أن تتخيل أن الدستور في دولة إيران ينص على أن يكون الرئيس شيعي، بمعنى أنه لا يجوز لأهل السنة والجماعة أن يترشحوا لهذا المنصب الرفيع. دي المشكلة الأولى، أن هناك حوالي 28% أو
دي تدعو إلى التقارب ولا للتباعد؟
هو يعني المشكلة الثانية هي أمن الخليج. هناك تهديدات حقيقية
من إيران،
من إيران طبعا، الأمن الخليج. وهناك ثلاث جزر معروفة، تنب الصغرى، تنب الكبرى، وأبو موسى، الجزر الإماراتية تستولي عليها إيران. وهناك تهديدات مبطنة وغير مبطنة لهذه الدول، وهناك تهديد أيضا بالتشيع، وهذه مشكلة كبيرة جدا ومشكلة عقلية.
طب هي اللي بتهدد دول الخليج، مطلوب تهدد إسرائيل.
هو فكرة التهديد لإسرائيل هو يعني أمر آخر، أنا أتحدث عن مشكلة التهديد لإسرائيل، أمر أراه إذا كان
يعني حقيقيا من وجهة نظرك أنها دولة وإسلامية.
نعم.
طب ليه هي كدولة إسلامية بتهدد أهل الإسلام؟
تهدد أهل الإسلام لأن هي لها أجندة خاصة بها تريد نصر التشيع. وهنا أمن الخليج بالنسبة لنا وبالنسبة للرئاسة والدكتور محمد مرسي كان واضحا عندما كان في المملكة العربية السعودية، وفي كلمات بعيدة عن البروتوكول في لقائه بالجالية المصرية، مش في لقائه مع خادم الحرمين، يؤكد أن المملكة العربية السعودية هي راعية الإسلام السني، انظر معي للكلمة، ومصر هي حاميته. ولذلك أمن الخليج من أمن مصر، وأمن الخليج هو بمثابة الأمن القوي لمصر بدون نزاع. المشكلة الثالثة التي تسبب فيها إيران هي مشكلة في سوريا. هذا القتل المستعر، هذا الجحيم الذي لا يطاق، آلة القتل هذه إذا كان هناك من يدعمها، إذا كانت روسيا والصين لها أسباب في دعمها، فأعتقد أن إيران هي التي تغذي هذه. المشكلة الرابعة هي مشكلة الأسلحة النووية، بمعنى أن مصر قد تقع بين فكي الرحى، بمعنى أن هناك أسلحة نووية حقيقية ومعروفة والموضوع معلن لدى إسرائيل، لديها أكثر من 200 قنبلة. الآن إيران على الطريق أن تحصل على أسلحة نووية. إذا ستبقى مصر الدولة المحورية، الدولة الكبيرة، الدولة العظيمة، وليس لديها سلاح نووي، لا تستطيع.
يجب التقارب ولا التباعد.
هذه المشاكل نرجع بقى للمقولة. شر لكنه شر لابد منه.
يعني إذا نتقارب مع إيران.
أنا لا أقصد التقارب بمعنى أن تكون هناك علاقات تكاملية، لكن لابد أن يكون هناك نوع، لأنها جزء من المشكلة ولابد أن تكون جزء من الحل. اليوم إذا حدث نوع من التقارب، المبادرة بتاع الدكتور مرسي الخاصة بسوريا، لماذا اختار تركيا واختار السعودية واختار إيران واختار طبعا مصر؟ لأنه بطبيعة الحال إذا حدث أي حل في هذه المنطقة، إذا تخلت القيادة الإيرانية عن بشار يسقط الآن مش غدا، وهذا جزء من الحل.
طب جايبة تقعد معهم ليه بقى؟ يبقى كانت الثلاث دول السنية وتستبعد إيران خالص وتستعديها وتعتبرها عدو.
استبعاد إيران
زي ما قلنا جزء من المشكلة وليس جزء من الحل.
استبعاد إيران من المعادلة يطيل أمد الصراع. أنا كنت أتحدث مع بعض إخواننا اللي كانوا موجودين في الرصد حالا يعني، وكانوا موجودين هناك، يقولون أن هناك أطراف خارجية تريد أن تبقي الصراع في سوريا مستعر.
نعم. يبقى جملة القول أنك رغم كل هذا تريد التقارب مع إيران.
لا أريد تقارب
بطريقة أو بأخرى،
لكن أريد أن يكون هناك تفاهم، أن تكون هناك قنوات اتصال.
طيب أستاذ وليد، رأيك تقارب أم تباعد؟
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. هو طبعا ما فيش اختلاف، وطبعا أنا مش هسرد الكلام اللي حضرتك سرده، فهو إحنا الاثنين متفقين على هذا الكلام. ولكن السؤال هنا كيفية التقارب ما بيننا وما بينهم. يعني كلمة التقارب دي كلمة مطاطة، لما مفيش ما بيننا سياسة، مفيش ما بيننا عقائد، مفيش ما بيننا، حتى هو ذكر أمن الخليج، مشكلة سوريا. يبقى هنا
هي محتلة برضو زي ما إسرائيل محتلة
بالضبط كده. ولكن هنا
أنا بزور
هي مسألة التقارب، من أي ناحية تقارب؟ هل التفاهم، التفاهم هيكون إيه؟ هل التفاهم عسكري؟ هل التفاهم ديني؟ وهل هنرجع للنقطة الأولانية تاني، إن لازم نتفاهم معهم عقائديا، لازم نتفاهم معهم دينيا، عسكريا، سياسيا؟ يبقى هو حضرته بيدخلنا للنقطة الأولانية تاني، إزاي هيكون التفاهم؟ والتفاهم ده هيكون على حساب مين؟ هو حضرته بيقول إيه؟ إن المسألة النووية، طب المسألة النووية، ما إحنا ممكن بدل ما ناخد المسألة النووية دي من إيران، ناخد المسألة النووية من روسيا اللي عاطت إيران النووي، ناخدها من البلد الإسلامية باكستان، باكستان وصلت إنها فعلاً عملت قنبلة ذرية الآن. فليه احنا نلجأ لإيران مع كل الشر اللي الأستاذ اتكلم عليه، ولا نلجأ لباكستان اللي هي الدولة السنية؟ فطبعا انا مش مختلف معايا، ولكن الاختلاف في نقطة ازاي هنتفاهم.
انت رافض تماما حتى
انا التفاهم. رافض اصلا دخول ايران في الصراع ده، ودخول ايران اصلا يعني كحليف لمصر في اي حاجة.
طيب ماشي، كلامك مظبوط، لكن هيرد عليك واحد تاني من ايران ولا من اتباع ايران ولا الشيعة نقول الشيعة السياسيين عندنا اللي هم المشايين السياسيين زي الكتاب اللي معروفين، يعني مش عايزين نذكر اسماء، يقول لك طب ما احنا عندنا معاهده سلام مع اسرائيل وعندنا تمثيل دبلوماسي على مستوى سفير.
والله حضرتك انا لما عملوا المعاهده ديت ما كنتش لسه طلعت، وبعدين انا كراجل مسلم دلوقتي انا وافق عليها، يعني انا لو وافق عليها فانت ما تلزمنيش بيها، لان انا اصلا لو قابلت اي واحد مصري في اي شارع، في اي حاره، في اي بيت، وسالته عن المعاهده دي يقول لك انا مش موافق عليها. هل تريد التقارب ما بينك وما بين الصهاينه؟ هيقول لك لا مش موافق عليها. فالسؤال ده لا يلزمني.
طيب ايه الربط ده بايران بقى؟
حته ان هو عايز يربط ان انت طالما معاك علاقات باسرائيل يبقى لازم يكون معاك علاقات بايران. انا لا ارضى بهذا ولا بذاك.
فالمساله من
كلا الطرفين.
طيب استاذ عصام، يعني بيقول لك ان احنا عايزين نقول ان ايران عدو واسرائيل عدو.
نعم. هو حضرتك تطرح بس فكره يعني كيفيه التقارب. فرنسا اكبر داعم في العالم لاسكان الصهيونيه. فرنسا اكبر داعم، ومع ذلك لا يطالب احد بقطع العلاقات مع فرنسا مثلا. المانيا لها يعني دعم وجسور من الدعم لا زالت مستمره حتى هذه اللحظه، حتى انهم يهددونهم حتى هذه اللحظه بالمحرقه ويبتزونهم الى اخر الكلام. هناك ايضا يعني انجلترا التي اصدرت وعد بلفور والتي صدرت الينا هذه المشكله للتخلص من اليهود في اوروبا ولجعلهم راس حربه في المنطقه ولفصل المشرق العربي عن المغرب العربي حتى لا تقوم المسلمين قائمه. يعني الجميع يعرف في اوروبا وخصوصا من الحروب الصليبيه أن المسلمون عندما يتوحدون المشرق والمغرب وخصوصا مصر وسوريا بالمناسبة يحدث هذا التقارب، يحدث هذا التنوع، يحدث هذه القوة، بيستطيع أن هو ينتشر الإسلام في هذه المنطقة بأي طريقة من الطرق. إحنا بنقول إن, إن, إن فكرة أن هناك مصالح مشتركة بيننا وبين إيران، السياسة تعتمد على المصالح. لكن هذه المطالب
ايران بتعتبرها كده فصار.
لا ايران
بتعتبرها عقيده.
لا ايران تريد ان تستفيد من التقارب المصري.
لا هي بتعتبرها عقيده بدليل يعني انا عايز بس اوصل لحضرتك حاجه. هناك صوت يقول ان كلاهما محتل كما انت ذكرت. يعني عندنا ايران محتليه الاحواز 30 مصر على يعني 30 مصر مساحه فلسطين جزء الامارات جزيره قسم انقشف. انت قلت ليس هناك مسجد واحد للسنه في تل ابيب في 9 مساجد للسنه.
نعم نعم نعم.
ايه بقى يعني مثلا يرد عليك مثلا او بيقول لك صوت عالي ايضا ان الذي قتلتهم ايران في العراق قتلتهم في الاحواز قتلتهم في سوريا قد بتوع اسرائيل بالملايين.
صحيح.
يبقى ايهما اخطر علي؟ الى جانب ان الامه تعتبر اسرائيل عدو سلفا ولا تتقارب معها، فلماذا لا نعتبر هذا السرطان الخبيث اعدى من اليهود؟ ولا ندع الافعى تدخل بيتنا كما اقول، ونقول لابنائنا احرصوها دي بتقرص.
نعم صحيح.
احرصوها دي هتلدعكم.
صحيح. هو فكره ان الشيعه اخطر من اليهود هي كلمه صدرت في وقت معين، وكان هذا الوقت يعني له كانش فيه اليهود دوله، وحتى قيام الشيعه وعبد الله بن سبأ له اصول يهوديه يعني. الامور بهذا الشكل. انا اولا يعني لا اريد ان اقول ان اقارن، انا لم اقارن بين اسرائيل وايران، وانا اعتبر هذا يعني اعتبر اسرائيل عدو بالدرجه الاولى، هذا امر منتهي. لكن بالنسبه لايران الامر قد يكون في شيء من الاختلاف. انا ادعو الى شيء من احنا عندنا مثلا حجم مصالح مشتركه. يعني مثلا هم بيستثمروا في مصر بحوالي 300 مليون دولار. وعلى فكرة إيران تريد أن تستفيد من عودة العلاقات، واستفادة إيران من عودة العلاقات مع مصر استفادة كبيرة جدا.
طب يعني إذن أنت لا تعتبر إيران مثل إسرائيل، خلاص إسرائيل عدو ظاهر ومنتهى القصة، أما إيران لا.
الله سبحانه وتعالى يقول لا تجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود والذين أشركوا.
تمام.
فهذا أمر في القرآن نحن نسلم به. مقولة أن الشيعة أخطر من اليهود هي مقولة يعني في النهاية كل يؤخذ منه ويرد إلا
يعني هو بيعتبر إن ده يعني مش مظبوط إن الشيعة أخطر باليهود، وجهة نظرك فيها؟
لا هو أول حاجة يعني الآية التي جدنا أشد الناس عداوة الذين أمنوا اليهود والذين أشركوا. نعم. ونحن نرى أن إيران من المشركين. دي نقطة. النقطة الثانية نعدي مثال بسيط بس لحكة مسألة إيه السياسة والعقائد. الخطاب الأخير بتاع الدكتور محمد مرسي لما دي اتكلم في شقين، اتكلم في مسألة عقائدية واتكلم في مسألة سياسية. المسألة العقائدية ان هو ترد على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وجزاه الله خيرا، فكان الحاصل من إيران ايه؟ انها منعت التردي في الترجمة. يبقى كده ايه؟ هم بيحاربون ايه؟ عقائديا، لان هم مش عايزين حتى وصلوا التردي صحابة لأذان من أذان الإيرانيين. الشق الثاني اللي هو الشق السياسي اللي هو مسألة لما تكلم عن الشعب السوري ومعاناة الشعب السوري عملوا ايه؟ بدلوا كلمة الشعب السوري بالشعب البحريني. يبقى ازاي انا اامن ان انا يعني تعود معهم العلاقة تاني لما هو خطاب، والخطاب ده مصر اكبر دولة اسلامية وراح ايران تعاملوا معاه بهذا الاسلوب، يبقى انا ازاي اضمن ان هم
دخلوا لايران من المنشكين؟
لا بل من الخونة.
طيب تقر يعني هذا الكلام؟
والله انا لست فقيها يعني اقر هذا الكلام.
لا انا اقول لك كلام سياسه يعني.
لا ما اعلمه انا وانا لست متخصصا في الجانب الفقهي يعني حتى لا افتي، لكن ما اعتقد ان هناك خلاف هل الشيعة الاثنى عشريه يعني كفار ومشركين او لا. انا يعني لا استطيع ان ادلي بدلوي في هذا الموضوع. لكن انا اريد ان اقول مساله غايه في الخطوره، ان احنا البعض يخشى من هذا التقارب. طب احنا كاهل سنه وجماعه احنا اللي معانا الحجه بفضل الله سبحانه وتعالى، ونحن على صحيح الاسلام وعلى صحيح الايمان. اذا فتحت الابواب، وانا لا ادعو الى فتح الابواب حاليا، وانا اتوقع ان يكون هناك
انفراد. طب لماذا لا تدعو لفتح الابواب؟
لان هناك مشاكل عريقه، هناك لا زال هناك مشاكل عريقه. ونحن في مصر الان يعني نحن لا ندعو الى حرب مثلا مع اسرائيل، مع ان هذا سيكون بين المسلمين واليهود، النبي اللي قال هذا. لكن هذه المرحله لا يزال لدينا حاله من السيوله، السيوله الفكريه، السيوله الاقتصاديه، لسه البلد ما وقفتش على رجليها بهذا الشكل. لكن في النهاية لا أستطيع أن أتخذ من إيران عدو. إيران دولة مهمة، إيران محور مهم جدا مع تركيا ومع السعودية، الأربع بلاد يمثلون المحور. أنا بس أريد أن أقول للأستاذ وليد حاجة مهمة جدا وهي تجربة ثرية للغاية.
فضل.
الخليفة العاضد آخر خلفاء الدولة الشيعية في مصر، وبعد أن ظل الأذان في مصر
الشيعة الإسماعيلية
طبعا في الدولة الفاطمية الدولة العبيدية، فبالتالي هذا الرجل ظل الأذان في مصر 208 سنة يتردد في حي على خير العمل وكذا. ثم كانت التجربة الرائدة لسيدنا صلاح الدين لما جاء مع عمه أسد الدين شركه. هذه التجربة يجب أن تكون مؤثرة للآية، وهذا ما أدعو إليه.
خلاص يبدأ من أولى إن احنا يبقى بعيد.
لابد أن نفصل في هذا. يعني فكرة سيدنا صلاح الدين عندما جاء إلى مصر وأصبح هو الوزير الأول يعني بمثابة رئيس الوزراء، الرجل الأول في البلد
اللي هو أسد الدين شركو.
أسد الدين شركو ثم بعد ذلك توفي وجاء سيدنا صلاح الدين الأيوبي. لما كان هو الوزير الأول حارب تحت إمرة الشيعة، وحارب تحت راية الشيعة وتحت راية الخليفة العضد، حتى أنه في مرض العضد الأخير اللي توفي فيه منع، هو كان منع الدعاء له على المنابر، ثم عندما علم بموته قال لو كنت أعلم أنه يموت في مرضه هذا ما منعت له الدعاء. أنا أقصد إيه؟ أنا أقصد أن هناك تعاون، قد يكون هذا التعاون مرحلي، لا أقصد نوع من التفاهم، هذا التفاهم لحل هذه المشكلة.
نشوف العالم. نشوف إيران من وجهة نظرك. إيران من الجانب السياسي مشاهدي الكرام، بعد يعني من خلال هذا التقرير رؤية سياسية إيرانية، وماذا يقول الإيرانيون؟
حين قام الخميني بثورة عام 1979 أطلق ما سمي بتصدير الثورة، وهو مصطلح عنا من وجهة نظر الخميني نقل التجربة الإيرانية إلى الدول المجاورة. غير أن تكشف أبعاد الثورة في إيران جعل الكثيرين ينتبهون إلى الأغراض الحقيقية من هذه المزاعم، كما أن منهج الخميني الذي اتضح في كتاباته وخطبه كشف كثيرا من أفكاره الشاذة التي شكلت مخالفة واضحة لما اتفقت عليه الأمة في أصول الدين الإسلامي وفروعه. فإيران تلك الدولة الشيعية الاثني عشرية كما ينص دستورها الذي أقر بعد الثورة، تتخذ الدين الشيعي كمحرك لسياساتها الخارجية بما يحمله هذا الدين من شذوذ عن الأمة الإسلامية ورؤية ثأرية يتبناها من يعتنقه تجاه المخالفين. ولعل الخميني حين قام بثورته في إيران استبشر كثيرين بأنها ستكون منطلقا للتصدي للكيان الصهيوني والنفوذ الأمريكي في المنطقة حسب ما ادعت إيران وقتها، غير أن عدوانها على العراق بعد قيام الثورة مباشرة بدد المزاعم الإيرانية وكشف عن وجهها الحقيقي، دولة تسعى لفرض نفوذها وسيطرتها على المنطقة ونشر مذهبها الذي ترفضه غالبية الشعوب المسلمة. كما أن تعاون إيران مع أعدائها الظاهرين أثار كثيرا من التساؤلات حول قيامها بدور مريب في تسهيل احتلال العراق وأفغانستان في السنوات الماضية. فاعترافات علي أبطحي نائب الرئيس الإيراني السابق شاهدة على ذلك، وكذلك تصريحات الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي التي أدلى بها في إحدى الأفلام الوثائقية عن الدور الإيراني المتواطئ مع القوى الغربية في احتلال العراق وأفغانستان.
طالبان دشمن ماست، أمريكا احساس میکرد طالبان دشمن ماست، و سرنگونی طالبان در درجه اول تامین کننده منافع ایران بود. قبل از اون احساس دشمنی با صدام، صدام دشمن ما بود، بنابراین ما هم میخواستیم که صدام از
An international arrangement in respect of Afghanistan, in which they had participated, and it, no one much noticed this, but it had worked pretty well.
گفتم بیاین تجربه افغانستان در مورد عراق را تکرار.
حقائق لا تحتاج للتأويل عن الدور الإيراني المشبوه في طعن العالم الإسلامي والمنطقة العربية من الخلف كشفت عن معنى آخر لمصطلح تصدير الثورة الذي أعلنه الخميني بعد نجاح ثورته. فتصدير الثورة الخمينية تتمثل في دعم الميليشيات الإرهابية إلى المناطق المجاورة لزعزعة استقرارها وتهديد أمنها. ولعل ما جرى في العراق بعد احتلاله كان شاهدا على ذلك، مئات الضحايا الذين قتلوا على أيدي الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران، مذابح وجثث مثل بها وألقيت على قارعة الطريق تحمل آثار تعذيب وحشية، تحمل بصمة إيران وشيعتها، رصيد من الفوضى والعنف خلفته إيران في محيطها، جعل مجرد الإشارة إلى تواجدها في أي منطقة باعثا للقلق والتخوف من أن تصبح تلك المنطقة عراقا آخر.
شهد الكرام، أستاذ وليد عايز تعليقك على هذا التقرير. يعني أستاذ أصان بيقول المسألة السياسية مختلفة عن العقائد، هذا التقرير يوضح بجلاء أن مسألة هي عقيدة وليست سياسة.
هو أول حاجة طبعا ما سماهاش الثورة الخمينية، ولكن ما سميها ثورة تصدير سب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لحتة الثورة الخمينية بنقول إيه، أن لما صدر الثورة دي صدر لحمل فوضى في العالم الإسلامي. الفوضى دي ظهرت امتى؟ لما حبت امريكا تدخل العراق، مين اللي ساعد امريكا؟ ساعدها ايران. هنا المثال البسيط اللي احنا كلنا شايفينه دلوقتي واللي هو مالي القنوات الفضائيه دلوقتي، سوريا. مين اللي بيساعد النظام السوري دلوقتي ضد اهلنا في سوريا؟ النظام الايراني. مين اللي ساعدهم في أفغانستان؟ النظام الإيراني. أحمد شاه مسعود كان شيعي. مين اللي دخله؟ أحمد شاه مسعود هو اللي دخل الروس من طريق الشمال وده كان شيعي. فهم دائما على الأمة الإسلامية، مش بجوار الأمة الإسلامية أو يدهم يد واحدة مع الأمة الإسلامية. فليه أنا دائما أغلط نفس الغلطة؟ ليه ما تعلمش؟ زي بالضبط كده مثلا مسألة التقريب اللي دايما نتكلم عليها واللي احنا جايين نجلس معنا أنا. الدكتور القرضاوي لما الدكتور القرضاوي قعد حوالي كام سنة؟ حوالي 37 سنة في دار التقريب. وفي النهاية قال ايه؟ قال لا تقريب بين السنة والشيعة، لا تقريب خلاص. فليه انا اقعد ارجع اعيد القرة تاني؟ واحنا عطينا مثال بسيط
المحكوم عليها بالفشل سلف
خلاص، المسألة انتهت. ليه انا اقعد اتكرر تاني؟ وبعدين اللي عندي ممكن اجيب، يعني انا مثلا راح اشتري من سوبر ماركت، السوبر ماركت ده كل ما ادخله يسبني ويشتمني ويؤذيني والكلام ده كله. طب من السوبر ماركت تاني عنده نفس الاشياء نفس البضاعة، ليه انا الجأ ده
ما الجأش ده؟ صار ما فهمته من كلام الاستاذ وليد انها ثورة سب الصحابة. كيف تتقاربون مع من يعتبرون سب الصحابة عقيدة ودين؟
نحن لا ندعو إلى فكرة التقارب، أنا أدعو إلى أن يكون هناك تفاهمات لحل المشاكل. النبي محمد صلى الله عليه وسلم
ما احنا مش عايزين غير الصراحات يعني،
لا لا مش فيش
يعني التفاهمات دي بعدين ده كلام الشيعة.
لا لا
يعني
لا.
لما يجي حسن نصر الله يعمل اتفاقية مع إسرائيل سنة 1996 تفاهمات سماها تفاهمات يوليو 1996 ثم تفاهمات يوليو 2006
صحيح.
فاحنا مش عايزين تفاهمات، يعني حضرتك توضح اللفظ تفاهمات ولا علاقات؟
لا انا اقصد ان يقول ان هناك كثير من المشاكل اللي اوردها الاستاذ وليد ولا انا قلتها ايران ضلع ضالعه فيها بشكل كبير جدا.
تمام.
لن تكون هناك حلول الا من خلال هذا التواصل.
طيب.
الاشكاليه بقى الكبيره فين؟ اننا نخشى من ايران ونخشى على عقيدتنا السنيه. عقيدتنا السنيه بفضل الله سبحانه وتعالى هي الصحيحه. ارتكازنا الى الكتاب والسنه هو الصحيح. علاقتنا بالصحابة
انت على مستويات استاذ عصام رجل نخباوي.
لا انا اقصد
انما الغلابه بقى اللي حوالين
سيدنا
الحسين والسيد
فلنطلق هذا. انا اعتقد ان
والفلوس
انا وانا هتكلم على موضوع الفلوس لو في وقت.
يعني
استطيع ان اشبه مصر بانها كالمعده القويه جدا التي تستطيع ان تاكل كل الطعام ثم تاخذ فقط من هذا الطعام ما يصلح ثم تستبعد ما بقي. هذا ما يحدث مع مصر. الشيعة قعدوا في مصر زي ما قلت لحضرتك 208 سنة. الجامع الأزهر إنما إنشاؤه الشيعة لتصدير
مذهب
الشيعة. لا اتقفل أربع سنوات.
لا أغلقه أغلقه المعلومة التاريخية الموثقة عني يعني نقلة
فليكن
100 عام
فليكن هو أغلقه
يعني أغلقه صلاح الدين الأيوبي لو يصح إلا في عهد بيبرس
أغلقه سيدنا صلاح الدين نعم بهذا
وتعرف صلاح الدين يسموه خراب الدين الأيوبي
طبعا طبعا هذه مسألة يعني من يسب الصحابة وأمهات المؤمنين فلن يعني يكون هناك مشكلة فإن يسب سيدنا
صلاح الدين. أنا مش عايز أقطعك كثيرا عفوا مقاطعة. هناك نماذج في دول الخليج الكويت السعودية المنطقة الشرقية البحرين قطر الإمارات تركوا هذه الخلايا وقاربوا وتساهلوا فأصبحوا هم اليد التي ترفع سلاح في وجه الدولة.
صحيح. هو
لماذا لا نتعظ من العرب والمسلمين إخواننا في الخليج؟
الإشكالية الدول اللي فيها شيعة لابد أن تكون لديهم حساسية عالية. يعني الدول اللي عندهم عناصر شيعية يعني مثلا إخواننا في السعودية هناك شيعة موجودين في الكويت وربما موجودين في قطر يعني بأعداد أقل موجودين في البحرين بأعداد كبيرة. وحضرتك شفت الدعم الإيراني غير المشروط اللي كان بيتم
أصبح مسلح دلوقتي
طبعا ودعوة إليه. وحضرتك قلت افتئاتهم على دكتور مرسي في الترجمة لما قال سوريا إن هم يقولوا هم طبعا فكرة التقية عندهم يعني لا يجدون فيها أدنى مشكلة. لكن أنا أقصد أن مصر يعني قوية بأبنائها وبعلمائها وانا يعني فكره فتح الابواب من الجانبين التقارب
هستفيد منها
هستفيد انا هستفيد حل المشكلات اللي انا قلت لحضرتك عليها. وانا بالمناسبه لا اريد ان
اتحدث عن حته فتح الابواب اصلا كلمه فتح الابواب انا هفتح ابواب يعني لازم تنظمني الكلمه نفسها افتح ابواب يعني
طيب.
اصل المشكله ان انت حضرتك بدانا والله انا كنت مبسوط جدا 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 بالكلمات بتاعتك وخلي بالك وانا قلت لنفسي انا جاي اعمل ايه يعني يكفي انت ولكن برضو حته فتح الابواب افتح مين هنا في نقطه بس صغيره هنا لما انا اقول ان نعم نحن اهل السنه والجماعه على المحاج البيضاء نحن يعني مذهب لا غبار عليه ونستطيع ان نقف امام اي حد ولكن انا وانت فلان وفلان العلماء علماء الازهر علماء كذا ولكن الشعب زي ما بيقولوا الشعب الغلبان ده لما يدخلوا عليهم بالمال والمتعه والفكر والشبهات هيقدر يردها ازاي؟ واحنا عندنا ايه مساله تخانق بقى لها 30 سنه بقى اكتر من 30 سنه حوالي 60 سنه دلوقتي مفيش علوم شرعيه مفيش علوم شرعيه. يبقى انا لما ادخل واحد ويقول لي شبهات ده قال الله قال الرسول يبقى خلاص يبقى المساله انتهت. وبعدين احنا التجارب اللي احنا حطيناها ليه نخوض فيها اصلا وبعد كده النهايه هتبقى واحده فليه من الاول؟
هي بس فكره الدعوه.
هاخذ بس فاصل مش هذا الكلام فاصل ونعود للقاء بضيفنا الكريمين وهذه الحلقه مرصد الاحداث ايران تقارب ام تباعد. شهد الكرام، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أجدد التحية لحضراتكم وأجدد لضيفي الكريمين، وهذه الحلقة مرصد الأحداث، إيران تقارب أم تباعد؟ وتواصلوا معنا عبر الهاتف التي ستجدونها في القسم الثاني من الحلقة موجودة على الشاشة أمامكم حول هذا العنوان: نتقارب أم نغلق الباب نهائيا مع إيران؟ أستاذ وليد، يعني المسألة أو المسألة العقائدية بالنسبة يعني الأستاذ عصام يعني مش معول عليها بنسبة 100%، لكن ممكن يعني يبقى في يعني تعاون أو نقول تفاهمات، يعني أنا يعني حتى حاولت من الأستاذ عصام يعني إيه تفاهمات نفتح الباب. طب إحنا أنت ليه أغلقته تماما؟
والله هو أنا المقام الأول طبعا يعني الله عز وجل عندما قال قل إن حياتي إن صلاتي ونصكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فمن هذا الباب ومن هذه الآية يعني أنا أرى إن المسألة في البدء عقائدية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالمسألة عقائدية. فهنا لما أنا أفتح الباب أو مسألة تفاهم، لا، لما تيجي تفتح الباب يبقى تقفل الباب ده خالص. لما نيجي نتفاهم يبقى نقفل التفاهم في حتة مسألة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، إنهم ما فيش حاجة اسمها سب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش حاجة اسمها طعن في أمهات المؤمنين. فهو ده الباب اللي احنا نخشى منه الشيعة، إنهم يدخلوا هنا وسبوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وحتحدث فتنة كبيرة. طبعا فتح حسينيات الكلام ده كله زي ما حصل من امتى، يعني في الاشهر اللي فاتت في باكستان عملوا حسينيه، عملوا فيها اللي هي طقوس عاشوراء، واحد جه قام جاي مفجر لهم حسينيه، عدد قتلى رهيب. طب ليه احنا ليه ندخلهم ونفتح الباب ده؟ يعني انا مثلا جاي والله انا دلوقتي دخلت شيعة، الشيعة اول ما يعمل ايه؟ هيبتدي يفكر في حزب، لما فكروا في حزب التحرير ورفض والحمد لله رب العالمين، هيفكروا في حسينيه، هيفكروا في مسجد. يبقى انا في عندي مسجد اهل السنه والجماعه بيقول رضي الله عن ابو بكر وعمر، ومسجد تاني للشيعة بيقول لعنة الله على أبو بكر وعمر. يبقى هنا هيحصل ايه؟ التناسل.
طيب انت تقول نعم، يعني اذا انت تؤيد البعض العقائدي اللي قاله استاذ وليد.
طبعا
ليه هنتقارب بقى؟ هو فكرة ليه مسألة الولاء والبراء ليست ضمن اختصاصات الجماعة عندكم مثلا او حزب الحرية والعدالة؟
لا، هو انا اتحدث يعني بالنيابة عن نفسي وليس يعني طيب هذا
تمام.
هو مبدئيا يعني انا ارى إقامة الحج على هؤلاء، يعني أنا لما يبقى عندي 74 مليون واحد منهم مثلا ما يقارب من
ما خرجوا على فضائياتهم
35 مليون، أنا أقصد أنني لابد أن أصل إلى هؤلاء الناس. هؤلاء الناس اللي عاشوا وبيعيشوا حياتهم كلها ويموتوا وهم يقدم إليهم الإسلام مشوه مسخ، لا يقدم لهم الإسلام الصحيح، يسب الصحابة، وليس فقط سب الصحابة، هم عندهم ستة فقط من الصحابة اللي بيعترفوا بهم وبقية الصحابة لا يعترفون بهم. نعم، خدت بال حضرتك. فلابد أن نقدم لهؤلاء. إذا كان إحنا مطالبين كأمة إسلامية أن نقدم هذه الدعوة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول خلوا بيننا وبين الناس، وما شرع الجهاد في الإسلام إلا لهذه المسألة. بعد ذلك بقى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.
تأخذ رأس الدولة الشيعية الحديثة بعد إذن حضرتك. اللي هو الخميني رأي بيه.
قبل بس بنتكلم عن الخميني بعد إذن حضرتك. فكرة الأحزاب. هو طبعا تقدمه بحزبه حزب التحرير وزي ما قال الاستاذ وليد والحمد لله رفض. لكن الان هناك، وانا هذه المعلومه من جهه سياديه في البلد، ها هناك اموال طائله تضخ لبعض الاحزاب ولبعض الشخصيات اللي كان ليها في فتره من الفترات شعبيه ما، هذه الاموال تضخ الان لكي لا يكون نظام اسلامي
زي ما احنا نقول صراحه تقدمه. حزب غد الثوره ايمن نور
يعني
خلاص المساله خلاص من المعلومة. نعم ايوه نعم،
يعني في واموال لا تتخيل. هناك رؤساء تحرير يتلقون اموال، هناك رؤساء تحرير يتلقون اموال، هناك اعضاء مجلس الشعب السابقين بعضهم محبوس الان.
انا عايز اقول يعني خلينا في راس الدوله. الذي اسس هذه الدوله الشيعيه الحديثه الخميني، رايك بيه؟
رأيي أن الخميني
نقيم عليه أو نقيم عليهم الحجة. لقد قال الخميني وتبعوا قولته.
أنا لا أريد مسألة أنا لا يعنيني مسألة الخميني ولا يعنيني هؤلاء الرؤوس مثل الخبيث وغيره، لكن أنا ما يعنيني حقيقة هو المواطن الغلبان. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا إن لن يكون هناك عذاب.
سيدي ولي فقيه.
لا لا لا،
إذا ما قال الخميني هو الله
فليقل. أنا إذا وصلت إلى الناس العوام عشان نقيم عليهم الحجة يوم القيامة، ربنا سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهنا علماءنا بيقولوا لنا ان اذا قدم الاسلام مسخ يعني للغرب ولغيره وكذا وكذا، ان هناك كان رجل يعني يسيء للنبي عليه الصلاة والسلام ويتحدثون في حقه وكذا، من سيأتي الى الاسلام بهذا الشكل؟ لكن اذا حدث نوع من التقارب انفتاح الثقافي وسمحوا لنا بهذا، سنكون نحن اهل السنه والجماعه منفتح، سنكون نحن منتصرين وظافرين، والتاريخ كله بيشهد بهذا. يعني لم يظهر التشيع في ايران الا في القرن العاشر، لكن قبل كده كانوا اهل سنه وجماعه. بعد ذلك
بس انا عايز اسال، هل هم فعلا هيسمحوا لك بكده؟
هو ده
هي النقطه هنا، ان مش هيسمحوا لك بكده. اصلا القنوات اللي بتتكلم عن التشيع مقفول عندهم. اي قنوات بتتكلم سواء الاسلاميه كلمه بتتكلم
ده خلوه فتوى اللي يتفرج على صفه يصوم 9 ايام. ما اعرفش ليه
رئيس مصر يا جماعه، رئيس مصر الدكتور محمد مرسي ترد على الصحابه فقطعوا دي، فهو مش هيسمح لك. فهنا النقطه دي هنا، ما هو المشكله ان انت ايه، انا احب حاجه لكن هل هي متاحه لي؟
انا متاحه، انا بتعامل بابوه
بس انا عاوز اوصل للناس ده الاسلام الصحيح بدل سب صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. هل هم هيسمحوا لي بكده؟ فهي النقطه هنا. وبعدين انا عايز اقول حاجه، لما نجعلها مثلا عن النطاق ضيق، ايه هو النطاق ضيق؟ نقوله مثلا التقارب ما بين السنه والشيعة. طب التقارب ده يحصل ازاي؟ على طاوله المفاوضات. جانب من علماء الحوار، جانب من علماء الشيعة يحضوا يتكلموا في المسألة. صحيح. وبعد كده لما استخلصوا مسألة، والله انت اقررت بكده وانا اقررت بكده، خلاص المسألة. نعم. مش اقررت بكده. نعم. ان انت ايه، لا والله طلعنا من
الطاولة دي قائم استاذ وليد من 47 1947
وما حصلش حاجة،
تقارب عندنا
وما حصلش.
يريدون ان يقربونا الى باطلهم ولا يتقربوا الى
حقنا. بالضبط كده. وبعدين في نقطة، في نقطة خطيرة استاذ محمد هنا. ليه يا جماعة هم بيحبوا يتقربوا مع أهل مصر بالذات؟
نعم.
عندك الأحواز وأهل السنة والجماعة هناك، أهل السنة هناك اللي انت حضرتك قلت 28%. 28% ليه ما بيحصلش طاولة مفاوضات والسنة يقعدوا مع الشيعة هناك؟
قصدك من جوه،
من جوه الداخل نفسه. ليه؟ يعني أنا يعني إني خليه يجي مصر ويعمل معايا تقارب، ما تعمل من تقارب داخل ده بالأول. ليه هو تعالى تقارب داخل في السعودية نفسها ما فيش تقارب؟ ليه ما بين السنة والشيعة في البحرين دلوقتي ما عملوش طاولة مفاوضات؟ ليه وتقربوا من بعض؟ إيش مصر ديت هم بيفكروا ان هي بعد الثوره الكعكه.
نعم.
ان خلاص بقى ان في انفتاح الشيعي
عشان يسلموها لاسرائيل.
بالظبط كده. خلي بالك دي نقطه، لان احنا لسه ما دخلناش اصلا التعاون الاسرائيلي الايراني.
استاذ عصام رايك في الخميني؟ عشان
هو طبعا رايي في الخميني انه مبتدع. يعني هو شخص مبتدع، وانه راس من رؤوس التشيع. وانا يعني لست فقيه زي ما قلت قبل كده، فلا استطيع ان اقول اذا كان هم كفره ولا مبتدع. لكن ما ثابت عندنا احنا كاهل سنه وجماعه انه مبتدع.
طبعا عندنا راي للاستاذ كمال الهلباوي احد قيادات الاخوان السابقين، يعني كان له راي في الخميني بيعتبره رمز نشيع.
سبحانه وتعالى ان يرينا نهضه الاسلام وقيام الامه وظهورها على ما يسمى بالقوة الباقية التي نراها تهبط وتسقط وتتفتت أمامنا يوما بعد يوم. ولقد كان للجمهورية الإسلامية في إيران بفضل الله تعالى ثم بفضل قياداتها الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه والسيد القائد الخامنائي حفظه الله، وهم نموذج الحقيقة في أمام الهيمنة الغربية ونموذج أمام الأمة الإسلامية لكي تنهض. وأنا أذكر بعض الملامح التي اجتذبتني شخصيا فضلا عن التفكير العلمي والتفكير الريادي للإمام الخميني. ونحن نقول كثيرا أننا تعلمنا من الإمام الخميني كما تعلمنا من الإمام حسن البنا ومن الإمام المودودي ومن الإمام سيد قطب رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، ولازلنا نتعلم من إخواننا الأحياء حفظهم الله. وأنا أتمنى أيضا أن تكون الجمهورية الإسلامية في إيران نموذج يحتذى به في كل شيء، نموذج يحتذى به في العدل، نموذج يحتذى به في جمع السنة والشيعة، نموذج يحتذى به في مركز الأمة الإسلامية، نموذج يحتذى به في حقوق الإنسان، نموذج يحتذى به في احترام كل البشرية وقيادتها. وإن شاء الله نشهد هذا بالتعاون مع بقية الأنظمة الإسلامية التي ستقوم في عالمنا العربي والإسلامي بعد انهيار النظم البالية وسقوط الدكتاتوريات.
تعليق
الشليل طبعا بدايه احنا لا نستطيع ان نقول ان كمال الهلباوي دلوقتي محسوب على الاخوان المسلمين لانه ترك الاخوان المسلمين. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، كمال الهلباوي لا يمثل الا نفسه حاليا. في نقطه مهمه جدا زي ما بنقول كمال الهلباوي، نقول ان سيده زينب الغزالي
كان داخل التنظيم ام خارج هذا التنظيم؟
والله ده تسال فيه بقى الاستاذ.
هو كان عضو في التنظيم وقتها،
ما فيش كلام. لكن برضه للانصاف السيده زينب الغزالي رحمها الله قالت لن يكون هناك تقارب ولن يكون اعتراف بالثورة الخمينية حتى يتردوا على أبي بكر وعمر. فإن كان كمال الباء وإيه الكلام ده فعندنا النقيض بتاع زينب الغزالي رحمها الله. دي مسألة. المسألة الثانية هو هنا طبعا احنا هنتكلم بقى على كلامه هو. كلامه هو بيقول انه هو ان ايران يعني
قدوة
لحقوق الانسان و...
يعني عشان كده دي مساجد للسنه مثلا الله طهران
طهران ولا مسجد
ولا حقوق الانسان حريه الاعمال.
المشكله ان الناس دي انا عايز اسال سؤال يعني الناس دي حتى ما تدخلش انترنت ما بتسمعش يعني ما بتشوفش جرايد ما بتسمعش فضائيات. المشايخ كل يوم اللي هم عاملينها ديت في ايران انا نفسي اعرف دول بيتشرعوا ليه. انا كل يوم اشوف اربعة خمسة مشنوقين لكن ما اعرفش بيتشرعوا ليه. ما هو اما هنا نقطه بس يا اما هنا يشنقوا على امور سياسيه او على امور عقائديه. ولا امور سياسيه تبقى حقوق انسان ولا امور عقائديه تبقى تابعه لحقوق الانسان.
فضل.
هو بس فكره الفتنه يعني فتره من الفترات بسبب الترهل اللي كان موجود في الجسم العربي وان الشعوب العربيه ولا زالت تئن يعني تحت يعني بعض او كثير من الحكام الطغاه فحدث نوع من الفتنه. لابد ان نعترف بهذا. يعني فتره من الفترات كان حسن نصر الله واحنا نعترف بهذا كان حسن نصر الله هو الرجل ذو الشعبيه الاولى في الوطن العربي
الباطن
طبعا
المقاومه
بالضبط لانه كان يمثل راس المقاومه. خدت بال حضرتك مثلا ايران وسعيها الحثيث
الموت الامريكي والموت الاسرائيلي
هذه الشعارات التي ترفع بهذا الشكل محاوله ولو قولا انها بتساعد حماس السنيه علشان تقاوم الاحتلال. وحماس هي ضره يعني في تاج الجهاد بالنسبه للمسلمين السنه في كل مكان. في الوقت الذي كانت تغلق مصر الابواب وكانت مصر يعني تقتل من يريد أن يأتي إلينا من إخواننا في غزة وكانت مصر تحاصر غزة وكانت مصر تشترك مع إسرائيل في ضرب غزة. ففي هذا الوقت حدث نوع من الفتنة. ربما يكون الأستاذ كمال الهلباوي في هذه الفترة كان متعرض لهذه المشكلة.
لازم تدافع عن كمال الهلباوي.
لا أنا لا أدافع. أنا لا أدافع وأنا أستطيع أن أنسف كلامه ونسفا تاني ونسفه بطريقة منطقية. الإخوان المسلمين لديهم مشروع. هذا المشروع متسق مع بشرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حديث طويل لكن في اخره ستكون هناك خلافه لا. على نهج الايه على نهج النبوه. ولذلك نحن ندعو الى هذا ونسعى الى هذا بشكل ربما يكون شكل مختلف عن شكل الخلافه الاولانيه
في غير الاميات. الاستاذ كمال الهباوي
لا يعني أريد
كان أن داخل التنظيم في وقتها.
انا يعني لا اعرف طبعا هو
كان وجهه النظر بس ولا سؤال
وجهه نظره هو يسال عنها هو كشخص. لكن انا اريد ان انسف هذه النظريه من الاساس. الاخوان لديهم مشروع خلافه سنيه للمسلمين مش للاخوان.
ايه دخل بقى ده بالقرار مع ايران؟
انا هقول لحضرتك والشيعة وايران لديهم مشروع خلافه شيعيه. فلا يمكن ان يحدث هذا الامتزاج. هي قد تكون هناك لحظات فارقة يحدث فيها نوع من التفاهم نوع من حل المشكلات حل بعض الأشياء ولكن في النهاية سيكون هناك صدام. وهذا صدام لابد أن يأتي لأن هذا يحمل مشروع وهذا يعمل مشروع مضاد تماما.
يعني نقول الهلباوي بجل ومجد الخميني. يعني ما الذي يدعو إلى هذا؟
والله هو زي ما قال حضرته أن كانت في الفترة فعلا ديت كانت الناس متشوقة لأي نصر. فمجرد ان هم ايران تمد العون يد العون لحماس مثلا حسن نصر الله بالحرب المزعومه على اسرائيل فكانوا يرون ان ايران هي يعني هي الممثله أعلى. هي الممثله للاسلام والمسلمين في الوقت ده.
طيب ولكن بايه سؤال
انا اقول يعني خميني عليه من الله ما يستحق ولكنه ترك لنا يعني سب صحابه النبي صلى الله عليه وسلم والطعن في امهات المؤمنين ده اللي تركه لنا الخميني حاليا. اما هو يعني
اطلع هذا الكلام
طبعا بالنسبه للخميني هناك ادله كثيره بالنسبه للخميني. كلام الخميني في صحابه النبي صلى الله عليه وسلم وانهم كلاب يعني وانجس من والعياذ بالله من الخنازير والى اخره.
نكتب ايه
ده؟ كتاب الطهاره
الفقه
بيقولوا اما سائر الطوائف من الناصب بلد خوارج فلا دليل على نجاسته وان كانوا اشد عذابا من الكفار. فلو خرج سلطان على امير المؤمنين عليه السلام لا بعنوان التدين لا بل للمعارضه في الملك او غرض اخر كعائشه والزبير وطلحه ومعاويه واشباههم او نصب احد عداوه لهم او لاحد من الائمه عليهم السلام لا بعنوان التدين بل عداوه قريش او بني هاشم او العرب او لاجل كونه قاتل والده او ابيه او غير ذلك لا يجلب ظاهرا شيء منه نجاسه ظاهريه وان كانوا اخبث من الكلاب والخنازير.
خلاص
هو بس في هذه النقطة بس كان الدكتور حكم المطيري أمين حزب الأمة حزب سلفي طبعا معروف في الكويت كان كتب مقالات في سنة 2006 طبعا هذا الامر لما كانت اسرائيل بتضرب حزب الله في جنوب لبنان ودافع دفاعا شديدا. انا يعني لا ادافع عن الدكتور كمال، ولكن اقول ان يعني احيانا يعني يقع الانسان يعني ضحيه للاحداث اللي بتحيط به بشكل او باخر.
طيب دلوقتي هو قال عن ستنا عائشه وعن الصحابه انهم اخبث من الكلاب والقرده والخنازير، رايك بهذا اسلاميا بقى؟ انت دائما تقول انا لست فقيها ولا احكم الفقه، ماذا تقول في هذا الذي سطره بيده في كتاب الطهاره؟
هو هم لديهم يعني في كتب الفقه ما هو أسوأ من هذا يعني. يعني يمكن الخميني يعني من المتأخرين ومذهب التقية يعني عندهم يمكن واضح وبتاع، لكن لديهم أكثر من هذا. طبعا نحن لا نرضى عن هذا، لكن هذا أيضا فقهيا يعني البعض يقول أنه لا يخرجهم من الإيه من الملة،
يعني يكفر أم المؤمنين يعني لا يخرجهم من الملة.
لا هو يقول أنهم أخبث من كذا يعني سب الصحابة. الفقهاء بعض الفقهاء يقولون مبلغ علمي أستاذ وليد إذا كنت مخطئ صحيح
أن هم أخبث يعني أخبث من الكلاب والخنازير.
السب لا يخرج من الملة حتى سب الصحابة، يعني تفضيل سيدنا علي على سيدنا أبو بكر هذا خطأ، وسيدنا علي نفسه
على فكرة سب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من الملة.
طيب هذا
قول الإمام مالك كمان.
طيب يعني بس أنا لا يعني
أرجع لسوريا يعني. أرجع لسوريا خلاص. طالما نتكلم عن إيران يبقى نقول سوريا. لماذا هذا الدعم اللامحدود لسوريا؟
طبعا لأن هو دلوقتي الامتداد الحقيقي اللي موجود في سوريا يعني الآن إيران، ثم الامتداد اللي موجود في العراق، وهناك تواطؤ أمريكي إيراني لا شك
في
لا شك في هذا، لا شك في ما أنا بتعاون برضو مع أمريكا وبتعاون مع غيرها. أنا لا أريد أن أضع يدي في يدها، هي الفكرة مش كده. ويمكن أستاذ وليد وإحنا يعني أثناء الفاصل قال كلمة جميلة جدا، هذا ما أدعو إليه، أن يكون هناك فتح للأبواب ولكن بحذر. أنتوا قلتوا حاجة يعني عظيمة جدا، إن النخبة. أنا عايز بس أقول حاجة مهمة جدا في مسألة الشبهات. الشبهات تثار على التلفزيون المصري، على التلفزيونات المصرية، على القنوات الفضائية للنهار. يعني حضرتك لما يجي مثلا في برنامج، وأنا يعني برنامج مثلا حتى قبل الثورة، تحدث عن القرآنيين ويقول نحن نؤمن بالقرآن فقط ونؤمن بسنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما دي شبهات. عندما يخرج لك مثلا واحد بهائي يقول هؤلاء أناس لهم حقوق وكيف لا يكتب لهم هذا الاسم في كذا وكذا،
هل تسوي هؤلاء
بشرع؟ لا أنا أقول أن إثارة الشبهات مسألة خطيرة جدا. إنكار السنة هذه مسألة خطيرة، كيف نعرف أمور ديننا اذا يعني كيف القران يؤتي
بالمجمل؟ لماذا هذا الدعم المحدود لسوريا؟
الدعم غير المحدود لسوريا له اسباب،
لان كان في يد من تلطخت يده بيد اخوانك سوريا.
لا انا اقول انه عندما اجلس مع الطرف الذي يحمل المفتاح بتاع الحل لابد ان يعني اي
ومن الذي جعل ايران اصلا مفتاح الحل؟
لا انا اتكلم على واقع.
هل اكون مسؤولا عن من ايران؟ هل السعوديه اضعف من ايران؟ نعم. هل تركيا اضعف؟
نعم.
من ايران؟
لا نحن نقول شيء مهم جدا ان الضحيه سيكون هؤلاء، هذا الشعب السوري.
طيب. يعني هذا انا قلت لحضرتك عقدي ولا سياسي عشان احنا بنتكلم في
لا عقدي وسياسي، عقدي وسياسي. النصيريه لا لو سمحت لي النصيريه مختلفه شويه عن الاثناعشريه. النصيريه يعني هم العلويين هي فندم هي فندم. لا النصيريه يعني هناك اتفاق السوريين على انهم كفار لانهم يؤلهون سيدنا علي. النصيريه اللي هو منهم بشار والعلويين. الاثناعشريه هناك اختلاف بين الفقهاء في هذا الامر، هذا مبلغ علمي يعني. لكن انا اقول ان هذا الامر ليس عقدي فقط، هو امر سياسي، لان سوريا بالنسبه اليهم هي يعني راس الحربه بالنسبه لهم في صراعهم المفتعل. حتى ان كان
لما يروح يضربوا في اسرائيل ليه بيضحكوا
ضربوا في اسرائيل؟ ما هي سوريا بقى لها 40 سنه بتضرب في اسرائيل، لكن هذه منطقه نفوذ يعني الان
العراق يعني بدل ما يذبح السنه.
نعم.
وانت
اللي هو
استاذ وليد يعني عندنا الشيعة العلوية دول كفار، اما الاثنا عشرية في خلاف فقهي.
هو فعلا في خلاف فقهي، ولكن الغالب قال لك ان العلماء عندهم كفار، اما العوام في منهم من توقف فيهم ومنهم من قال كلهم كفار. دي نقطة. ولكن النقطة الأهم يعني أنا أفهم من كلام أستاذ مصطفى أستاذ عصام، أفهم من كلام أستاذ عصام إن أنا هيبقى في نقطة التقاء ما بيني وما بين إيران في حتة التفاهم على الدم السوري، ولكن برضو افهم في نفس الطريقه ان انا يعني معناها ان انا مش هفتح لهم حسينيات هنا،
طبعا
مش هبني لهم مساجد هنا، مش هيبقى في طيران ما بيني وما بينهم هنا، مش هدخلهم للعتبات اللي هم بيقولوا عليها عتبات مقدسه هنا. افهم ده الكلام ده صحيح؟
هو فكره يعني هناك
ما انا لازم اصلا لازم احط النقاط على الحروف.
امن قومي ومسائل عقيديه لا يعني يمكن
هو التخوف هنا.
لا
هو التخوف هنا المساله، لكن انا اجلس معاك عشان الشعب اللي يبقى انت فعلا انت طرف في الموضوع، يعني ايران طرف في الموضوع.
فكره التطبيع غير مقبولة، والشعب المصري رفض التطبيع مع إسرائيل رغم أنهم 79 موجود.
ليه أصلا عايز تجيب إيران بقى طالما أنت مش تطبيع معاها؟
لا احنا ما قلناش هذا، هو الأستاذ وليد فهم كلامي. نحن نريد كما كانت إيران هي سبب في هذه المشكلات لابد أن تكون جزء من الحل. يعني لن يمكن أن إحداث ترتيبات في سوريا إلا بوجود إيران، ولذلك المبادرة الرباعية أقرت وجود إيران، وإيران تأتي إلى مصر
وحكم عام فشل.
لا
ولم تحضر السعودية،
السعودية لم تحضر، لأن السعودية لها يعني لها منظور آخر،
مش لها، ما كانت مبادرة رباعية،
المبادرة الرباعية
ما جاتش لا اجتمعوا ليه،
فليكن لكن السعودية جزء فاعل ولها يعني تواجد في لبنان وإلى آخره، ولبنان طبعا هي يعني تعتبر الجارة الأساسية لسوريا. لكن حتى مع عدم وجود العربية السعودية أعتقد أنها ستلتحق، يعني هناك دول حتى أوروبية تريد أن تلتحق بالمبادرة منها فرنسا وغيرها، ولكن في النهاية إيران هي الرقم الصعب. تركيا دولة مهمة ودولة إقليمية مهمة بالإضافة طبعا لمصر، ولكن الرقم الصعب في المعادلة السورية هو إيران. أي إحداث أي تغيير إحداث اسم محمد إحداث أي تغيير في العراق يوقف هذا الحمام من الدماء التي تسيل يوميا، يعني إحنا نسمع عن 300 شهيد و400 شهيد وأكثر، لا بد أن يكون
جزءا أو يعطف على جلدي.
ما هو الفكرة
يعني هي تجد إخوانا تسبح إخواننا في سوريا، كيف آتي بها لكي يعني تحل لهم مشكلاتهم وتنظيم الحرية؟
هي لا ليست هذا سؤال، لا هو إقرار أي نوع من التحضيرات. يعني إيه؟ يعني أنا قلت لحضرتك أن هناك أطراف فاعلة، وأنا سمعت هذا الكلام من ناس راحوا سوريا، هنا حتى السوريين يقولون، هذا الناس العاديين اللي شايفين على مسرح الأحداث يقولون أن هناك أطراف تريد أن تستأر هذه الحرب ولا تريد لهذه الحرب أن تنتهي، ويقولوا كده يعني بصراحة أنه كلما زاد الجيش السوري اللي تبع بشار يعني في ضرب الجيش السوري الحر، تفتح الحدود من قبل دول أخرى وتدخل أسلحة للجيش السوري الحر حتى يستطيع أن يحدث توازن. هذا التوازن سيطيل هذا الأمد، واللي يستعر بهذه النار هو في النهاية المواطن السوري البسيط الذي يقتل الأولاد والأطفال والستات. ده أنا حكي لي يعني أشياء في منتهى الغرابة، سلخانة ويوضع 35 شاب ثم يعلقوا في هذا من رجلهم من أرجلهم، ثم بعد ذلك تقطع رؤوسهم وتوضع على الأرض. يعني هذه جرائم لا يمكن
أن نستطيع. نقدر نقول أن الحرب في سوريا حرب عقائدية وليست حرب سياسية، تمام كده؟ ونقدر يعني اللي استشفته من كلامك ان لن يكون هناك حوار مع ايران على اننا مثلا نكون محور ثلاثي لضرب اسرائيل. انا ما يهمنيش احنا نضرب اسرائيل، هنضربها باذن الله تعالى، ولكن انا اللي يهمني ايه، ان انت لما تيجي تتكلم مش هو ده اللي هيجي يضرب اسرائيل.
لا لا لا،
وعلى فكره كان احد القاده مش متذكر اسمه دلوقتي قال كيف يفتح القدس من يصبه من فتحه في المره الاولانيه، كان كان مش متذكر اسمه، يعني كان احد القاده المشهورين في فلسطين، يعني من يصب سيدنا عمر ويصب صلاح الدين، فكيف هو يفتح القدس؟ يبقى كده احنا يعني متفقين ان سيكون الحوار فقط من منطقة سوريا. يعني مثلا نقوله ايه، لو مثلا الرئيس محمد مرسي جلس مع احمدي نجاد عشان فك الحرب او انهاء الحرب في سوريا مفيش مشكلة، لو جلس مع مثلا رئيس البحرين والبحرين عشان اللي بيحصل في البحرين فدي مش مشكلة.
لكن مليون مسلم اللي موجود 28% من
قضية الاحواز، حل قضية الاحواز دي مفيهاش اي مشكلة، لكن المشكلة كلها ان احنا نجتمع هنا في مصر ان هو يدخل لنا الشيعة في مصر، حسينيات، مساجد، الكلام ده.
استاذ عصام نجاد قال يعني النظام السوري لن يسقط بعود من المهدي في جريدة الوقت، احنا شايفين حتى الخبر قدامنا. قال ايضا يعني مستشار خامنئي يعني الههم الاكبر، النظام سينتصر وسيكون نصره نصرا لايران. طيب كيف تقول ان ايران لابد ان تكون جزءا من الحل وهي تصر على ان تكون جزءا من المشكله؟
لا صحيح، لا صحيح، هي الفكره بس يعني في الجزء السياسي ان انت لما تقعد على مائده المفاوضات لكي تتفاوض يعني لابد ان تكون يعني دي من نظريه معروفه تتشدد اكبر قدر ممكن من التشدد حتى تحصل على اكبر قدر من التنازلات. يعني ايران معلوم للجميع ان ايران لن تسمح بان يكون هناك نظام اسلامي سني خالص في هذه المنطقه. هي دي بقى هو ده الشطاره في التفاوض والكلام والاخذ والرد والضغوط، وان الجيش السوري الحر يبقى منتصر ولا الامور. يعني احنا بعد العمليه الكبيره اللي قتل فيها رؤساء المخابرات بتاع كتير من الدول، يعني حتى يعني احنا يعني نبنى من الحب جانب، يعني فبعد هذا توقعنا ان الجيش السوري الحر سوف يستطيع ان ينتصر، لكن بعد كده الشباب اللي كانوا موجودين في شبكه راس قالوا
دعم ايران.
طبعا طبعا ليه دعم ايران فقط، دعم اسرائيل ايضا. إسرائيل لا تريد لهذا النظام أن ينقى، هذا النظام الذي ظل 40 سنة لا يوجه
ضربة على الموضوع.
أمريكا
وإسرائيل بص حضرتك السياسة لا تعرف فكرة الإيه، فكرة التحالفات.
طب لماذا العرب لا يتدخلوا بقوة؟ يعني هل ترى، هل تريد أن تقنعني أن إيران أشجع من 22 دولة عربية؟
لا، هي الفكرة مش في كده، هو في حاجة اسمها الإرادة السياسية، في حاجة اسمها الإرادة السياسية والإرادة الشعبية.
يعني ال 22 رئيس دولة وملك
طبعًا
وأمير
طبعًا
ليس لهم إرادة سياسية وإيران أشجع منهم؟
يا فندم إسرائيل تقع على مساحة 27 ألف كيلومتر، فلسطين التاريخية كلها 27 ألف كيلومتر، يعني حوالي تلت مساحة سيناء، واخد بال حضرتك؟ لو ان الدول العربيه تجمعت ويعني زي ما كانوا بيقولوا يا عبد الناصر احنا لو حدفناهم بالطوب كنا استطعنا ننتصر عليهم، لكن لا توجد هذه الاراده السياسيه. هناك موقف سياسي يتبلور، هناك موقف يعني احنا كنا نعتقد ان امريكا هي اله البعض هنا في مصر، كان يروج مصطفى الفقي كان يقول ان الرئيس المصري لابد ان يحصل على الرضا الامريكي وعبر البوابه الاسرائيليه. الان امريكا في موقف متردد جدا جدا. ايام الثوره في 25 يناير امريكا كانت تطلع بتصريح الصبح وتصريح اخر النهار.
طيب.
ثم هم استفادوا من التجربه الايرانيه في ان هم بداوا لما بدات تلوح في الافق نجاح الثوره المصريه بداوا يدعموها حتى لا يدخلوا. وحتى هذه اللحظه هو مين يقول ان ايران ان ايران تريد ان الدكتور محمد مرسي يكون رئيس الجمهوريه او حزب الحريه والعداله او حزب النور؟ يعني احنا عندنا في المعادله السياسيه في مصر حزب الحريه والعداله نمره واحد حتى هذه اللحظه، ثم حزب النور السلفي. وهذا ضغط كبير جدا على ايران،
ولذلك الاموال هذه الشجاعة الإيرانية مقابل الخزي والتراجع العربي.
والله انت هتقدر تقول حال العرب كان مؤسف، فلازم هي اللي تعيش الدور. يعني هي دولة مستقلة، هي دولة دينية بتصرف على التشيع، فهي حطت نفسها في البوتقة دي. لكن انت للأسف الشديد انت كنت فعلا تحت امريكا وتحت اسرائيل، فهي لما تحط نفسها ما تلومهاش انت، تلوم نفسك.
في النهاية تقارب مع ايران او تفاهم كما يسميه الاستاذ عصام، ولا نغلق الباب تماما؟
والله انا لو هو بنفس النظريه اللي قالها انا موافق عليها كمسلم، اللي هي حته اغلاق باب حسينيات مساجد شيعة، دخول الشيعة مصر، طيران، الكلام ده كله، ولكن الجلوس على طاوله المفاوضات ما بين رؤساء لحل مشكله البحرين، لحل مشكله سوريا، لحل اي مشكله عربيه او حتى اجنبيه،
فده مش مشكله. يعني هيعملوا ترسيل دبلوماسي يعني سفاره؟
لا، ما حته اصورها، خلينا واقعيين. انت عندك هنا ما كانش فيه سفاره، لكن في اقرار بالاعمال الايرانيه، فكده كده موجودين. ولكن اذا كان التمثيل دبلوماسي فمفيش اي مشكله.
في النهايه تقارب ام
يعني هنا قلنا ان تكون هذه التفاهمات، الجزء العقدي لا يجب ان يغيب. نحن لا نستطيع ان يعني نتاجر بديننا سواء كإخوان أو سلفيين أو المصريين، لا تستعلم ننتجر بديننا. فكرة أن تكون هناك حسينيات، أن يكون هناك مادة شيء في مصر، هي فكرة ليست فقط مرفوضة ولكنها فكرة لابد أن نحاربها. لكن هذه التفاهمات من أجل حلحلة الوضع العربي اللي موجود والمشكلات اللي موجودة وإلى آخره لا مانع من ذلك، خصوصا وأننا نقيم مع علاقات. يعني أنا أقول لحضرتك حاجة بسيطة جدا، الصين ربما تصبح خلال 15 سنة أو 20 سنة هي الدولة الأولى في العالم. لو أصبحت القطب الأوحد في العالم سنرى منها ما لم نرى من أمريكا. يعني ما يتعرض له المسلمون في الصين 50 مليون مسلم او اكثر يتعرضون الى كافه انواع يعني انتهاك حقوقهم. ولو اصبحت هي الدوله القطب الاوحد في العالم سنرى منها، ومع ذلك لنا علاقات معها وستاتي في مصر ب 5 مليار. لكن ما نريده من هذا هو حل المشكلات زي ما قال الاستاذ وليد، وانا اتفق معه تماما في هذا.
شكرا شديد الكرام، انتهت الحلقه. اشكر ضيفي الكريمين، كانت بعنوان مصر وايران تقارب عن تباعد، ضيوف الحلقه الاستاذ عصام علي الكاتب عضو المؤتمر عام لحزب الحريه والعداله، شكرا جزيلا لك.
شكرا
لحضرتك. ايضا اشكر الاستاذ وليد اسماعيل عضو ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحب والال، شكرا لك. اشكر لحضراتكم مشاهدينا الكرام حسن المتابعه. هذا هو الراي في يعني التقارب والتباعد مع ايران ممثلا في حزب الحريه والعداله، او كما قال على مسؤولياته الشخصيه، ولكن لا يستطيع ان ينكر انضمامه الى حزب الحريه والعداله
وتاثره
بافكاره. وهذا راي الاستاذ وليد اسماعيل. انتم مع اي الرايين؟ يعني ربما يحدث رسائل او تصويت ويكون للحلقه توابع ان شاء الله. اشكر لحضراتكم حسن المتابعه، انتهت الحلقه. السلام عليكم ورحمه وبركاته.